بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يشهده الناس في كل زمان من صراعات واختلافات مرد عامتها إلى أمراض القلوب أو إلى صلاحها. وكفر الكافرين إنما نبع من فساد قلوبهم وإعراضهم عما جاءت به الرسل من تزكية هذه القلوب وتطهيرها، فعششت فيها الأمراض الخبيثة التي قتلتها ودمرتها، وأنبتت فيها كل خبيث ينبت الأقوال الخبيثة والأفعال الخبيثة. ومن أخطر الأمراض أمراض إبليس الإباء والاستكبار، هذا المرض العضال الذي جعل الملأ من كل قوم يأبون الانقياد لما جاءت به الرسل، الذين ظنوا أنهم مثلهم يريدون أن يتفضلوا عليهم، يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض. هكذا فسدت القلوب حتى صارت لا ترى إلا الملك والجاه والرياسة، مبادئ يظنون أنها هي التي يسعى كل البشر من أجل تحقيقها، أمور يظنون أن الدافع لدى أي أحد من البشر هو تحقيق التفضل كما هي حقيقتهم. هؤلاء الملأ الذين كفروا من قوم شعيب يبين الله عز وجل حقيقة مرضهم في قوله سبحانه وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. بعد قيام الحجة واتضاح المحجة، وبعد فشل أساليب الترهيب وأساليب الصد عن سبيل الله والتهديد بالإخراج من الديار، كان هناك دعاء واستفتاح من شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين كذلك يدعون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، متوكلين على الله سبحانه وتعالى في الثبات على الدين، فإن القلوب بيد الله يوقن بذلك المؤمنون جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. والمؤمنون في مواجهة الطغيان والظلم والعدوان لا يعتمدون على أنفسهم ولا يثبتون إلا بتثبيت الله لهم. ولذلك قال شعيب عليه السلام عندما هددوا المؤمنين بالإخراج من القرية أو العودة إلى الملة، فقال: وما يكون لنا أن نعود فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فملتهم التي أنجاهم الله عز وجل منها بفضله ومنته إنما ينصرفون عنها ويثبتون على توحيد الله ويتبرؤون من الشرك والباطل بتوفيقه عز وجل وهدايته وإعانته. فالمؤمنون يحققون: إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله، على الله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا كانت دعوة الرسل في تحقيق العبادة والاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة به على تحقيق عبادته. ولكن الملأ من قومه إنما قضيتهم قضية الاتباع، هل يتبع عامة الأمة الكبراء والسادة أم يتبعون الرسول؟ قضية المرجعية في المجتمع، من كلمته النافذة هي التي تشغل هؤلاء الملأ. قال عز وجل: وقال الملأ من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. دعاية كاذبة، تحذير من اتباع الحق. لماذا؟ لأنهم إنما ينظرون إلى أنهم هم الملأ الذين يملؤون الأسماع والأبصار ذكرا وكلاما وانتباها، يريدون صرف وجوه الناس إليهم. نعوذ بالله من ذلك. هذا المرض العضال، مرض الكبر والإعجاب بالنفس وحب التبعية من الناس لهم، قضية الاتباع والمرجعية في المجتمع، قضية الصراع بين الحق المستضعف وبين الباطل المنتفش الذي يخشى من تحول قيادة المجتمع إلى أهل الحق الذين يظنون أنهم يتنافسون معهم على ذلك أيضا. هكذا كان فرعون وقومه يقولون لموسى: أتريد أن يأتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فهذه القضية اللي هي التي تشغلهم، يريدون أن يكون لهم الرئاسة والملك، يظنون أن الرسل كأمثالهم ليس لهم هم إلا أن يكونوا أن تكون لهم الكبرياء وأن يكونوا رؤوسا وكبارا. قضية الاتباع قضية خطيرة، جعلت عامة الأمم تضل بسببها. فقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هكذا يتبرأ الأتباع من المتبعين ويتبرأ المتبعون من الأتباع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولذا قضية الاتباع والمرجعية في المجتمع قضية عظيمة الأهمية في حس المؤمنين والدعاة إلى الله، يرسخون دائما أن التبعية لا بد أن تكون للرسول، أن المتابعة لا بد أن تكون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة. إنها ليست قضية جزئية في بعض جوانب الحياة كما يظن بعض من لا يفهم، أن قضية الشريعة هي مختصة مثلا بالعقوبات لمن ارتكب جرائم الحدود، وأن هذا أمر يسير بالنسبة إلى سائر أمور الحياة، لكنه في الحقيقة علامة. أمر الحدود وأمر العقوبات علامة هي في زماننا من أظهر العلامات على قضية الاتباع والمرجعية. لمن تكون؟ أتكون لما جاء به الرسول، أم تكون لأهواء الأمم، أم تكون لأهواء الكبراء والسادة ما قالوه حتى ولو كان أبطل الباطل يكون عند القوم متبعا؟ نسأل الله العافية. حتى صار هناك من يعتذر عن الدفاع عن الدين إذا أغضب الكبراء والسادة، نعوذ بالله من ذلك. هناك من يرى أن ما يرضي الكبراء هو الذي يجب اتباعه أيما كان حقا أو باطلا. المرجعية عنده في أي أمر من الأمور إنما لما يقرر من فوق كما يقولون دائما، نسأل الله العافية. تأمل في هذه الآية الكريمة، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، وصفهم الله بالملأ، وقد ذكروا قبل ذلك بهذا الاسم بهذا الوصف مرات في الآيات. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. فقضية أنهم الملأ الكبراء المتبعون الذين يملؤون أسماع الناس وأبصارهم، حتى سخروا الناس للكلام على شكلهم، على طريقة كلامهم، على نمط حياتهم، على التفاصيل الدقيقة في حياتهم، حتى لو لم يجدوا شيئا يتكلمون عنه لاخترعوا شيئا حتى يكون هؤلاء الملأ ملء الأسماع والأبصار. وصفه الله بالملأ الذي يدل على صفة الكبر الموصوفون التي وصفوا بها أولا في الآية التي قبلها. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فهو الملأ وهو وصفهنا بالكفر ليبين أن هذا الكبر أدى إلى الكفر، ليبين أن وصف الكفر استحقوه، لأن قضية الاتباع عندهم أن يكونوا هم المتبعون، أن يكونوا هم المتبعين دون شعيب عليه السلام وما جاء به هي التي تشغلهم، كما قالها قوم نوح قبل ذلك عندما حاولوا صرف أتباعهم عن اتباع نوح، فقالوا إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. تعرف حقيقة الحسد وتعرف حقيقة الاتهامات الباطلة، إنما قضية التفضل عندهم هي الكبرى، كما أنهم هم الذين يريدون أن يتفضلوا على الناس، يظنون أن نوحا كذلك وهو ينافسهم فيتهمونه بتهمة هم تحققوا منها وامتلأوا منها، وهم هنا يريدون صرف الناس في هذه الآية الكريمة، يريدون صرف الناس عن اتباع الرسول. نقول قضية التبعية، قضية المتابعة للرسول، قضية منهجية في حياة المؤمنين لا يمكن أن تقبل التنازل. المرجعية في مجتمعهم سواء كانوا ممكنين أو مستضعفين لا تحتمل أن تكون هناك مرجعية أخرى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. إن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرض أساسي لا يتحقق الإيمان بدونه، واتباع القرآن فرض أساسي لا يتحقق الإيمان بدونه. ومن رأى أن له أو يسعه أو يسع أن له أو يسعه أو يسع غيره أن يخرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، لأن الله افترض طاعته على الخلق جميعا. ومن أطاعه نجا ومن عصاه هلك. ولا نعني بذلك أن أي معصية يكفر بها المسلم نعوذ بالله، وإنما نوقن بأن الإنسان الموحد قد تقع منه معاصي من صغائر وكبائر ولا يقدح ذلك في أصل إيمانه ولكن ينقصه، ولكن نقول إن قضية الاتباع كأصل، من رأى أنه يسعه ألا يتبع الرسول وأنه يسعه أن يتبع غيره ولو خالف أمره فهذا هو الناقض للتوحيد، من رأى أنه يسعه مخالفة الرسول وأنه لا يلزمه المرجعية، لا يلزمه أن تكون مرجعيته إلى ما جاء به الرسول. ولو نظرنا إلى حقيقة الخلاف بين الإسلام والغرب، بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب في هذه القضية، لوجدت أن قضية المرجعية تمثل ركنا أساسيا في الفرق بين الحضارتين، وهي تشكل ركنا أساسيا في الصراع بينهما في أرض الواقع. فالغرب إنما يريدون اتباع أهواء الناس ويقدسون ذلك ويرون أن الناس أحرار في كل ما يشتهون ويريدون، وأن المرجعية في ذلك إلى الأكثرية، فطالما رأت الأكثرية رأيا في عقيدة أو في عمل أو في خلق أو في سلوك أو في قانون أو في عقوبة أو في ثواب أو في حرب أو في سلم، فالعبرة بما رأته الأكثرية، مع أن التأثير على هذه الأكثرية الغوغاء إنما يتحكم فيه طائفة محدودة معدودة يملكون وسائل الإعلام، يرهبون الناس بأنواع من الترغيب والترهيب، يوجهونهم توجيهات تجعل القطيع يسير في الاتجاه المطلوب. وإذا تأملت علمت أنها في الحقيقة ليست أغلبية، وإنما هي مجرد أهواء تتبع. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا المؤمنون دائما يرون تقديم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد، يرون تقديم قوله على قول كل أحد، وهديه على هدي كل أحد، وتقديم نهيه على نهي كل أحد. يرون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه هو السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة، وليس خسرانا كما يروج أعداء الإسلام أن اتباع الرسول يؤدي إلى التخلف ويؤدي إلى الضياع والخسران. هي كلمة قوم شعيب الملأ من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يقولها الكفار والمنافقون اليوم: لئن اتبعتم السنة وما جاء به الرسول إنكم إذا لخاسرون. لماذا؟ لأنهم يريدون اتباع أهواءهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم ليغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال عز وجل لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إنها قضية عظيمة الأهمية، قضية الاتباع والمرجعية لمن تكون في المجتمع. هل تكون للدليل من الكتاب والسنة ولمن يقول بهما، أم لما تمليه الأهواء، خاصة أهواء السادة والكبراء الذين قد يهوون أحيانا الكفر ويجدون أنواعا من الناس يتجندون لهم، قد يهوون شرقا أو غربا، قد يهوون شهوات معينة، وعندما يهوون شيئا فإن الناس لا بد وأن يكونوا تبعا لأهوائهم في ذلك، هكذا يريدون. والله سبحانه وتعالى جعل المتابعة الواجبة للوحي المنزل: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فلا يسعنا أبدا أن نقبل متابعة لأكثرية أو أغلبية أو كبراء أو سادة لأنهم أرادوا ذلك أو لأنهم هووا ذلك، إنما نتبع ما أنزله الله عز وجل إلينا في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، فيما يختص الفرد وفيما يخص الفرد وفيما يخص الأمة وفيما يخص الطائفة والجماعة ونظم الحياة. كل هذا لا بد أن نتبع فيه الشرع. لذلك نقول ليست قضية قوانين للعقوبات أو حدودا فقط، القضية أعمق من ذلك. في كل حياة الإنسان لا بد أن يكون متابعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويأبى أن يكون تبعا لأهواء المتكبرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كما أرجفوا وخوفوا وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، قعدوا على كل صراط يحذرون الناس من اتباع شعيب، كما قال شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تتوعدون من يريد شعيبا لمتابعته ويقصده ليعرف ما يدعو إليه. كما كانوا يتوعدون ويرجفون أصابته الرجفة. وهذا من بلاغة القرآن العظيم. ففي سورة الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى قعودهم على كل صراط يوعدون، وذكر عقوبتهم بالرجفة. وفي سورة هود ذكر الله عز وجل سوء أدبهم وسخريتهم من نبيهم حين قالوا: يا شعيب، أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، على سبيل الاستهزاء والسخرية. فذكر الله عز وجل في سورة هود التي ذكر فيها سوء أدبهم وقبح كلامهم مع نبيهم واستهزاءهم به، ذكر هلاكهم بالصيحة. قال: فأخذتهم الصيحة. ناسب ما ذكر من جرائمهم في هذه السورة. ولما ذكر في سورة الأعراف إرجافهم وإرهابهم ذكر عذابهم بالرجفة. والحقيقة أنها صيحة أرجفتهم، صوت هائل ارتجفوا حتى هلكوا. وقد علم الناس اليوم أن الموجات الصوتية يمكن أن تفتت الحصى والصخر وتدمره وتفتته تماما، فكيف بأبدان البشر إذا كانت قوية جدا؟ فجاءت صيحة أرجفتهم حتى ماتوا وصاروا في دارهم جاثمين، جثمانا بلا روح بلا أرواح، جاثمين بلا حراك، صاروا في دارهم جاثمين. سبحان الله، بعد أن كانوا ملأ يملؤون الأسماع والأبصار صاروا أجسادا بلا حراك. أتاهم أمر الله عز وجل في لحظة واحدة. ولا تظن أن هذا من الظالمين بعيدا، لا تظن أن الله يعجزه ذلك، بل ما حولنا من الكون يؤكد لنا أنه في لحظة تحدث أحداث هائلة. فهذا طوفان يأتي مرة واحدة، وذاك زلزال يدمر، وهذه شهب ونيازك توشك أن تصطدم، هي في السماء معدة وما هي من الظالمين ببعيد. ويأتي أمر الله خاصة أحدهم، يأتيه أمر الله بتوقف قلبه وخروج روحه، أو يأتيه أمر الله بأن يحبس في بدنه يظل مريضا عارزا، زال عقله وحسه وكلامه وإدراكاته كلها إلا الألم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. والله إنها لآيات. يوجد من يتألم منذ سنوات لا يعرف عنه إلا الألم، إنما يلحظ من حياته فقط أنه يتألم. أما أن ينتفع بشيء من سمع أو بصر أو عقل أو يد أو رجل، محبوس ليس في سجن ضيق كما فعل بالمظلومين من المسلمين، وإنما يحبس في أضيق من ذلك، يحبس في بدنه. نسأل الله العافية. كم من الطواغيت يظل يعذب حتى يموت بعد يقال عندما يموت بعد صراع طويل مع المرض، وليل المرض طويل أطول بكثير من أي ليل آخر، ومدة المرض طويلة كأنها سنين في ليلة واحدة، عذاب عجيب يعذب الله الطواغيت به الذين كانوا ملأ في يوم من الأيام، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم ينعموا، كأن لم يسكنوا هذه الديار، كأن لم يستقروا فيها ويكون لهم أنواع النعيم والملك والمال والجاه والسلطان فيها، المغاني المساكن التي يتمتع بها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يتنعموا بالمقام فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. لما قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، قال الله عز وجل: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خسروا ماذا؟ خسروا أنفسهم. ماذا يكسب الإنسان لو كسب العالم ثم خسر نفسه؟ ماذا يكسب لو كان معه أموال الدنيا ثم صار هو المعذب والعياذ بالله؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كل من كذب الرسل فهو كذلك خاسر. كل من كذب الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوجب الله عز وجل طاعته على الإنس والجن وأرسله إلى الناس كافة وأوحى إليه فيما أوحى إليه كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فكل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مشرك كافر خاسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله من ذلك. وكيف يتسنى لمسلم أن يظن غير ذلك وهو يسمع وجوب الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مرات تلو مرات؟ ونسأل الله العافية. ومن يصحح لإنسان ملة أو يقبل أو يدعي قبول عمل واحترام دين يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، لا يؤمن بالقرآن العظيم ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. صار الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام في زماننا وصار تكذيبه أمرا يسمح به، والدفاع عن ذلك والدفاع ضد ذلك، من يدافع عن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم صار يعتذر عنه، نسأل الله العافية. أي انقلاب في الموازين قد حدث حين يصير الطعن في الإسلام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرية، ومن يدافع ضد هؤلاء ويبين الحق ويبين شرك من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ووثنيتهم وأنهم أعداء الرسل جميعا، ما حققوا إيمانا بنبي من الأنبياء إذ كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأوضح ذلك، يصير مما ينبغي أن يسكت ومما ينبغي أن يعترض عليه ومما ينبغي أن يعتذر عنه لأنه يدافع عن الإسلام. سبحان الله، كيف انقلبت موازين الربح والخسارة وموازين الحق والباطل عند أناس؟ من أجل ماذا؟ من أجل الاتباع، من أجل المرجعية، هو يقبل كل ما يقال له من فوق، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الكفر، ونسأل الله حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: فتولى عنهم بعد أن هلك بعد أن رآهم في ديارهم جاثمين، ونجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من عنده سبحانه وتعالى. هلك الظالمون وأسكن الله عز وجل المؤمنين الأرض من بعدهم. وقد يحدث للإنسان نوع تألم إذا رأى قومه ولو كانوا عارضوه ولو كانوا خالفوه، لأنهم من قومه كما وقع لنوح عليه السلام. فلا بد أن يعزي المؤمن نفسه في من هلك كافرا من قومه أو أهله. نعم، إنها فطرة في الإنسان، قد يجد الألم إذا ولد ابنا له أو أبا له أو عما له أو قريبا له قد ضل وهلك على الكفر، كما قالها نوح عليه السلام. قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه بعد أن مات كافرا: قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فهذا قد يقع. وإبراهيم عليه السلام قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا مرده إلى رحمة في القلوب، جعلها الله سبحانه وتعالى صفة مدح للرسل الكرام، لكن أبى سبحانه وتعالى أن يغفر المشرك. ولذا نهى أنبياءه الكرام عن الاستغفار والدعاء والشفاعة في من مات كافرا من أقوامهم، ونهاهم عن الأسى عليهم، وذكرهم بأنهم قد ماتوا على الكفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل أن يوجد في أقارب الأنبياء وهم أعظم الناس نورا وأكثرهم تأثيرا في القلوب، قدر أن يوجد من يكون كافرا ليكون أسوة، ليكون أسوة في الصبر، ويكون أسوة كذلك في البراءة من الشرك وأهله ولو كانوا أقرب المقربين، وأنهم لا يأسون عليهم بعد ذلك. ولذلك قال شعيب عليه السلام، والله أعلم، قال شعيب عليه السلام: قال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ كأن نفسه تحدثه بالحزن على هؤلاء، فيقول: فكيف آسى على قوم كافرين؟ كيف أحزن على قوم ماتوا على الكفر؟ يعزي نفسه بذلك، قد أدى مهمته ونصح لهم ولم يقصر في الإبلاغ، وهم لا يحبون الناصحين ولا يريدون الاستجابة للحق، فعند ذلك يزول الأسى ويرضى الإنسان بما قسم الله له، كما تبرأ إبراهيم من أبيه، وكما قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه بعد أن نزلت عليه الآية، وعندما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن يستغفر لأمه لم يأذن الله له، فلم يفعل عليه الصلاة والسلام، وبكى صلى الله عليه وسلم رحمة، ومع ذلك لم يخالف ما أمر به. وهذه الرحمة يحبها الله، وإن كان لا يرضى عز وجل إلا بالبراءة من الشرك وأهله. فسبحان الله العظيم، سبحانه وبحمده، هو سبحانه وتعالى أراد قلوب المؤمنين خالصة له، أراد قلوب أوليائه تحبه دون من سواه، وتبغض في حبه سبحانه وتعالى كل من خالف شرعه. وهكذا فلنكن، نقول الحق ونتولى أهله، ولا نرضى بغيره الأولياء، ولا نرضى بولاية الباطل وأهله، ولا بمحبتهم، ولا بمتابعتهم، ولا بالتشبه بهم ولو كانوا أقرب المقربين، ولو كانوا أولي قربى، بل ولا نترحم ولا نستغفر إلا لمن علمنا أنه مات على التوحيد، على هذا الدين، والله يتولى السرائر. فكيف آسى على قوم كافرين؟ فهذا الأسى الذي قد يوجد لحظات سرعان ما يزول عندما يستحضر الإنسان أن من تأسى عليهم قد ماتوا على الكفر، فلا تأس على القوم الظالمين، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذا كانوا أحياء، إذا ماتوا على الكفر لا تحزن عليهم، الله عز وجل أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا نتولى الكفار ولا نتبعهم ولا نرضى بفعلهم ولا نحبهم ولو كانوا أقارب أو جيران أو كبارا أو سادة أو وجوها في المجتمع. لا نحب إلا في الله ولا نبغض إلا في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما